بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، ونحن لا نزال نتكلم في المقدمات التي اختارها المصنف بين يدي كتابه، ونحن اليوم مع المقدمة التاسعة. هذه المقدمات يلاحظ فيها أن المؤلف لم يذكر مقدمات خاصة بعلم أصول الفقه الذي وضع الكتاب في بيانه، وإنما وضع المقدمات لتكون توطئة بين يدي مقاصد الشريعة ببيان لمحات ونظرات عامة شاملة حول قضايا كلية في الشريعة، ليصحح مفاهيم الناس في النظر إلى أمور الشريعة، ومنها مسألة العلم. نعم.
المقدمة التاسعة: من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو ملح العلم لا من صلبه.
من ملحمة؟
ما في من فيه. لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه ثلاثة أقسام.
إذا معناها العلم نقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم من صلب العلم، وقسم من ملح العلم، وقسم ليس من صلبه ولا من ملحه. شوف هذا التصنيف الجميل. فالإنسان يشتغل دائما بما هو من صلب العلم، وربما يأخذ قليلا من ملحه، وينبغي عليه أن لا يعتني كثيرا بماذا؟ بما ليس من صلبه ولا من ملحه، وإنما يطلع عليها الإنسان. وطبعا إخواننا، هذه نظرة الإمام الشاطبي لهذه المسائل. والإنسان عندما يتعلم مسألة علمية يجب عليه أن يصنفها، هل هي من المسائل القطعية التي قام عليها البرهان، أم أنها من المسائل التابعة التي تذكر استئناسا في باب العلم، فلا بد من التفريق بين هذا وذاك. نعم.
القسم الأول هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين.
يعني عندما يقول ربنا وقل رب زدني علما، يعني من ملح مما هو من صلب العلم. نعم. طلب العلم فريضة، يعني هذا هو القسم. نعم.
وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه.
يعني أحيانا بعض الناس تقول له مثلا اطلب العلم، فيأتي ببعض المسائل ما هو من ملح العلم ذكره العلماء في كتبهم وحواشيهم، يقول لك أنا أقرأ هذه المسائل. نقول له لا يا أخي، عندما نطالبك بما هو من صلب العلم، من أساسيات الشريعة. نعم.
ولذلك كانت محفوظة في أصولها وفروعها، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين.
صلاح الدارين.
وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
هذه التي يعني يدور عليها كلام المصنف دائما في مقاصد الشريعة. هذا التصنيف المصالح يقسمها إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى في القسم الثاني من الكتاب.
نعم. وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها.
نعم.
وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة لها إليها، فلا إشكال في أنها علم أصل راسخ الأساس ثابت الأركان. وهذه وإن كانت وضعية لا عقلية، فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي وعلم الشريعة من جملتها.
يعني البعض يظن أن المسائل القطعية هي بس مسائل التي تعتمد الدليل العقلي، لا، قد تكون مسائل شرعيات، قد يكون الوضعيات أيضا، ومع ذلك تكون ترقى إلى مستوى البرهان القطعي. إذا معنى القطع لا يفتقر فقط إلى العقليات، وهذا ما قال العلماء أن البرهان إما أن يكون قطعا عقليا وإما أن يكون نقليا.
إذ العلم بها مستفاد من الاستقرار العام الناظم لأشتات أفرادها.
الاستقرار، استقراء.
عندي الاستقرار سينا. إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها.
عندما يكون الاستقراء تاما يفيد الحكم قطعيا، إذا كان ناقصا يكون الحكم ظنيا.
حتى تصير في العقل مجموعة في كليات حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة. في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة.
مجموعة غير ما؟ ولا في كليات؟
في كليات.
ايه؟
احتمال نتيجة.
طيب.
حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير
لا غير زائلة.
غير زائلة ولا متبدلة.
نعم، هذه الكليات يعني.
وحاكمة غير محكوم عليها، وهذه خواص الكليات العقليات. وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود،
وهو الواقع يعني،
وهو أمر وضعي لا عقلي، فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار، وارتفع الفرق بينهما. فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره.
القسم الذي هو من صلب العلم يمتاز بثلاث خواص. نعم.
إحداها العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى، فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا ولا سكون يدعى إلا والشريعة عليه حاكمة إفرادا وتركيبا. وهو معنى كون
الكليات كون حاكمة على غيرها، هذه القواعد الكلية تحكم جميع المسائل الجزئية. لذلك ما بصير نقول أخوة مسألة ما لها حكم شرعي، الحكم موجود لكننا نجهله. نعم، فإما أن يكون مذكورا عند العلماء، وإما أن يعاني المجتهد الوصول إليه من خلال الأدلة التي أتاحها الله له، لكن بكل أحوال الحكم موجود. نعم.
وهو معنى كونها عامة، وإن فرض في نصوصها أو معقولها خصوص ما فهو راجع إلى عموم، كالعرايا وضرب الدية على العاقلة.
جميل إخوانا، يعني هذه المسألة الأصل في الأحكام العموم. طيب أحيانا يستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا، نقول نعم هذا الشيء المستثنى لو دققت النظر لوجدته داخلا في كلي آخر، لوجدته داخلا في كلي آخر. لذلك يعني القضايا الشرعية مبناها على العموم. نعم،
كالعرايا وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقات والصاع في المصرة.
هذه كلها مسائل إخواننا يعني استثنيت من قواعد عامة. نهى عن بيع إيش التمر بمثله خرصا، ورخص في العرايا، رخص في العرايا. إذن هي مستثنات، من قضية بيع التمر بالتمر وموضوع الربا، ومع ذلك رخص في العرايا. ليه؟ قال وذلك لأنها أشياء قليلة تعارف الناس وما الإهداء بها وكذا. طيب، والثانية موضوع الديات. الديات هي تخرج من أصل كلي، وهو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. يعني هذا الإنسان ما قتل كيف يكلف بالدية؟ يعني ما قتل قريبي هو الذي قتل. طيب إذا معناها لما كلفناه بالدية هذا خروج من القاعدة الكلية؟ قال نعم، وذلك لدخولها في قضية يعني كلية أخرى، منها مثلا أن الغرم بالغنم، أن هذا الإنسان له الميراث فبالتالي عليه أن يتحمل الدية. نعم،
وأشباه ذلك.
شوف بعدها المسألة، القراض اللي هو المضاربة، القراض الذي هو المضاربة، الأصل أنه هذا إجارة، هذا الأصل فيه أنه إجارة، وبالتالي يستثنى منه يعني أن الأجر غير معلوم. الأجر غير معلوم، يعني في لما أنا أستأجر عاملا لابد أن أعلمه أجره، استثنينا منها القراض وجعلناه شركة مضاربة. نعم،
فإنها
بعدين
والمساقات.
كذلك المساقة هي عبارة عن أخذ الأجرة على عمل مساقة. طيب نقول هذا أيضا الأجر فيها غير معلوم، الأجر فيها غير معلوم. نعم، ممكن الدخول فيها ضمن قاعدة رفع الحرج، قاعدة تعامل الناس أو ما شابه ذلك. وكذلك الصاع في المصرة، أن الأصل في الضمان أن هذا أنه يكون بماذا؟ ضمان المتلف، يكون بالمثل. المصرة هي الناقة التي يعني التي يمسك عن لبنها حتى يتوهم المشتري أنها كثيرة الحلب الحليب، فبالتالي يخدع بها، فهي نوع من أنواع الغش. فإذا اشتراها المشتري فوجدها غير ذلك فهو بخير النظرين، إما أن يأخذها وإما أن يردها وصاعا من تمر، صاع من تمر بمقابل إيش؟ الحليب الذي شربه. طب القاعدة الكلية مو هيك؟ القاعدة الكلية إخواننا أنه هذا ضمان العدوان، فينبغي أن نقدر الحليب الذي شربه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن هذا مستثنى من هذه القاعدة الكلية. نعم،
وأشباه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها.
يعني الآن احنا رخصنا في هذه المسائل لجوء مثلا الحرج أو مثلا لحاجة الناس أو للتعامل أو ما شابه ذلك، مثلا بموضوع السلام لحاجة الناس رخص الله به مع أنه في الأصل بيع معدوم.
وهي أمور عامة أيضا، فلا خاص في الظاهر إلا وهو عام في الحقيقة.
هو خاص بالنسبة للكلي المستثنى منه، ولكنه جزء من كلي آخر يدخل فيه. إذن هو خاص بالنسبة لبيع المعدوم نقول مستثنى، أما بالنسبة لرفع الحرج ليس مستثنى، بل هو فرع من هذا الكلي العام.
والاعتبار في أبواب الفقه يبين ذلك. والثانية الثبوت من غير زوال.
أخوانا هذه النظرة قديش جميلة، النظرة هي أنه حتى المستثنيات في الفقه ينبغي أن تردها إلى أصولها الكلية، لأنها تدخل ضمن قواعد كلية عامة، وعندها تنظر إلى الشريعة دائما بنظرة شمولية إلى الكليات. نعم،
والثانية الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها.
إذن أول قاعدة أنها عامة هيك ومستمرة، أنها عامة. المسألة الثانية أنها مستمرة لا تزول، غير زائلة، لا تقبل النسخ. نعم،
ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام.
فإذا وجدت مسألة بعينها تخرج عن هذا الأصل فإنما لدخولها في كلي آخر،
فلا زوال لها ولا تبدل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك. والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل يترتب عليه مما يليق به، فلذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوب نحوه لا زائد على ذلك.
أما المسائل التي لا تورث عملا لا تعتبر هذه من أصول العلم،
ولا تجد في العمل أبدا ما هو حاكم على الشريعة، وإلا انقلب كونها حاكمة إلى كونها محكوما عليها.
الشريعة دائما حاكمة، تحكم على العمل وتوجهه وتقومه وتصوبه وتعطيك حكمه وقدره وقيمته وهكذا، فالشريعة دائما حاكمة. نعم.
وهكذا سائر ما يعد من أنواع العلوم، فإذا كل علم حصل له هذه الخواص الثلاث فهو من صلب العلم، وقد تبين معناها والبرهان عليها في أثناء هذا الكتاب والحمد لله. والقسم الثاني،
هذا كله في القسم الأول في مسائل العلم التي ترجع إلى صلب العلم، الآن المسائل التي ترجع إلى ملح العلم.
وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص
الثلاثة التي مرت معنا قبل قليل، أنها أولا عامة وأنها مستمرة لا تزول وأنها حاكمة، فإذا تخلف واحد من هذه الخواص الثلاثة نزل من كونه من صلب العلم إلى أن صار من ملح العلم،
أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل. ومما يستفز العقل ببادئ الرأي
فهو إيش؟ مخيل؟
نعم
أي ضابطة؟
أي مضبوطة الياء مشددة مكسورة سيدنا.
طيب.
ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره، فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم، يعني فهو مخيل ومما يستفز ما تمضف
عليه. طيب.
أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل ومما يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر الأول،
يعني من غير أن يكون من صلب العلم،
من غير أن يكون فيه إخلال بأصله ولا بمعنى غيره، فإذا كان هكذا صح أن يعد في هذا القسم. فأما تخلف الخاصية الأولى وهو الاضطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم، لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الاضطراح ويضعف جانب الاعتبار، إذ النقض فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم.
يعني كيف تكون مسألة من صلب العلم وهي قاعدة غير كلية لا عموم لها، يكثر فيها الاستثناء ويكثر فيها التخصيص، وهي خاصة في حال دون حال أو زمان دون زمان، إذن لا يتأتى فيها أن تكون من صلب العلم. نعم.
ويقربه من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد فلا يوثق به ولا يبنى عليه. وأما تخلف الخاصية الثانية وهو الثبوت فيأباه صلب العلم وقواعده، فإنه إذا حكم في قضية ثم خالف حكمه الواقع في القضية في بعض المواضع أو بعض الأحوال كان حكمه خطأ وباطلا من حيث أطلق الحكم فيما ليس بمطلق أو عم فيما هو خاص فعدم الناظر الوثوق بحكمه وذلك معنى خروجه عن صلب العلم. وأما تخلف الخاصية الثالثة وهو كونه حاكما ومبنيا عليه
يبنى عليه العمل، ذكرناه قبل قليل، العلم حاكم على العمل،
فقادح أيضا لأنه إن صح في العقول لم يستفد به فائدة حاضرة غير مجرد راحات النفوس،
إلا أنه مسألة علمية، النفس تستريح إلى معرفة العلم وإن لم يبنى عليه عمل. أما في الشرع لا قيمة لهذه الراحة لأن نريد العلم النافع.
فاستوى مع سائر ما يتفرج به، وإن لم يصح فأحرى في الاضطراح كمباحث السوفسطائيين ومن نحى نحوهم.
هذه المسائل إخوانا عقلية يقرأها الإنسان فيستمتع بها لكن لا يبنى عليها عمل.
ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها، أحدها الحكم المستخدم.
الآن إخوانا هذه أمثلة على مسائل هي كان ينبغي أن تكون من صلب العلم لكنها فقدت واحدا من خواص القسم الأول فأنزلناها إلى أن صارت من القسم الثاني. نعم.
أحدها الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات.
هذه مما يكثر الكلام فيه الآن، مسائل إخواننا حكم الأمور التعبدية، الحكم الأمور التعبدية، هذا يعني جهد حقيقة غير يعني مهم. يعني الآن مثلا ابحث عن حكم الصلاة، حكم الركوع، حكم الطواف، حكم الرمي الجمار وما شابه ذلك، هذه مسائل يعني مبناها على أنها أمور تعبدية، فإذا كلفنا أنفسنا قد نصيب وقد نخطئ وبالنتيجة لا تفيدنا في العمل شيئا، فهي أمور تعبدية ولا قاطعة في ذلك. نعم.
كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة.
ما هي الحكمة من كون الوضوء في الوجه واليدين والرأس والرجلين فقط؟ نعم، إن هذا يبحث الإنسان عن حكم في ذلك، يذكر حكم طبية، حكم صحية، أقول يا أخي اتبع النص وخلصنا. نعم، اتبع النص وخلصنا. إذا جاءت بعض الحكم ظاهرة جلية قبلناها وحمدنا الله عليها، لكن الأصل في ذلك أنه أمر تعبدي، والأمر التعبدي الحكمة فيه غالبا غير ظاهرة. لاحظوا نقول غير ظاهرة وغير موجودة، لم تظهر لنا. نعم. وأيضا لو ظهر بعض الحكم لا يجوز لنا أن نجزم بحصرها في هذه الحكمة، أنه فقط لهذه الحكمة، لا مو شرط. نعم.
والصلاة بتلك الهيئة من رفع اليدين والقيام والركوع والسجود.
يعني الآن أنا أسجد بهذه الطريقة، بهذه الكيفية، بهذه السنن، بهذه الآداب، ما هي الحكمة من هذا الأمر؟ يعني عند مثلا الآن الركوع بهذا الشكل، طب ليش بهذا الشكل؟ الأمر بسيط، لأن رسول الله فعل ذلك، انتهينا، إذا تبعا للنص. أما الإنسان بيقول لك والله أخي إن العضلات، الفقرات، العظام، العضلات وأمر صحي وأمر طبي، نقول هذا أمر كله قد يكون صحيحا يستفاد من هذا الأمر، لكن ليس بالضرورة هو حكمة التشريع، وليس بالضرورة أن نذكره للناس. يعني أنا كإنسان فقيه الآن مثلا عم درس فقه، لا يطلب مني أنه كل ما ذكرنا مسألة أذكر حكمتها، أنا يطلب مني أن أذكر الحكمة، الحكم، وأن أذكر دليله، ثم بعد ذلك إن ظهرت بعض الحكم فهذا أمر حسن، أما أن نكلف أنفسنا ذلك فهذا منهج غير صحيح، ومن التزم ذلك غالبا يخطئ ويلصق بالشريعة أمورا من عقله المحض وليس من منطلقات الشريعة. وهذا في الحج أخواننا يفعل كثيرا في الحج سبحان الله، يعني كأن الناس بينسروا إيش أن يعرفوا حكما لكل مسألة. لا يا سيدي، نحن الآن نعبد الله تبارك وتعالى بناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالمعنى الذي ألاحظه الآن في العبادة هو التعبد لله تبارك وتعالى. أنا ما بلاحظ والله أخواننا الفوائد الصحية والفوائد النفسية والفوائد الاجتماعية وإن كانت حاصلة، لكن أنا ألاحظ الآن معنى العبادة لله عز وجل. نعم.
وكونها على بعض الهيئات دون بعض، واختصاص الصيام بالنهار دون الليل.
طب شو الحكم منه؟ يعني شو المانع يكون مثلا بالليل وبالنهار؟ نعم.
وتعيين أوقات الصلوات في تلك الأحيان المعينة دون ما سواها من أحيان الليل والنهار، واختصاص الحج بالأعمال المعلومة وفي الأماكن المعروفة وإلى مسجد مخصوص إلى أشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه بوجه ولا تطور نحوه. فيأتي بعض الناس فيطرق إليه حكما يزعم فيها أنها مقصود الشارع من تلك الأوضاع، وجميعها مبني على ظن وتخمين غير مطرد في بابه.
والله إذا ظن كمان ماشي الحال، أما أحيانا وهم، أحيانا تخترع الحكم اختراعا وتلصق بالشريعة. نعم.
ولا مبني عليه عمل بل كالتعليل بعد السماع للأم
مبني
غير مطرد ولا مبني.
نعم.
ولا مبني عليه عمل بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ.
وبصراحة أخواننا أحيانا بعض الناس يعني يضعف عن معرفة الحكم فيلجأ إلى اختراع الحكم. هو الآن لا يعرف الحكم فماذا يفعل؟ نعم، يجتهد في وضع الحكم بلاقي أسهل.
وربما كان من هذا النوع ما يعد من القسم الثالث لجنايته على الشريعة.
لإيش؟ لا هو من الصلب ولا هو من الملح. هلا هون إخواننا عم بذكر لك هذا من الملح. شو يعني الملح؟ يعني لا يستنكر كثيرا إذا كان مظنونا.
لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به علم ولا دليل لنا عليه. والثاني تحمل
مثال ثاني، يعني مثال ثاني من إيش؟ مما هو من ملح العلم.
تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها، كالأحاديث المسلسلة التي أتي بها على وجوه ملتزمة في الزمان المتقدم على غير قصد فالتزمها المتأخرون بالقصد، فصار تحملها على ذلك القصد تحريا له.
مثلا تلقى هذا الحديث في المكان الفلاني، صار يتعمد تلقي الخلف عن السلف هذا الحديث في هذا المكان، لكن لما تلقاه السلف كان اتفاقا لم يكن مقصودا ثم صار مقصودا
بحيث يتعنى في استخراجها.
نعم.
ويبحث عنها بخصوصها، ومع أن ذلك القصد لا ينبني عليه عمل وإن صاحبها العمل وإن صاحبها العمل، لأن تخلفه في أثناء تلك الأسانيد لا يقدح في العمل بمقتضى تلك الأحاديث.
يعني هذه الجماليات إن حصلت اتفاقا فبها ونعمت، أما أن تكون مقصودة نتعنى لأجلها لا، فنقول لها الجهد كبير والثمرة قليلة.
كما في حديث الراحمون يرحمهم الرحمن،
هذا تسلسل بالأولية، فكان في أول الإسناد يتلقاه التلميذ عن شيخه فيقول أول ما سمعت عن فلان هذا الحديث، ثم صار سنة كلما أراد التلميذ أن يقرأ عن شيخ ماذا يفعل؟ يقرأ عنده أولا هذا الحديث قصدا. في السلف كان اتفاقا وعندنا صار قصدا.
ف فإنه ملتزم فيه أن يكون أول حديث يسمعه التلميذ من شيخه، فإن سمعه منه بعد ما أخذ عنه غيره لم يمنع ذلك الاستفادة بمقتضاه، وكذلك سائرها، غير أنهم التزموا ذلك على جهة التبرك وتحسين الظن خاصة، وليس بمضطرد في جميع الأحاديث النبوية أو أكثرها حتى يقال إنه مقصود، فطلب مثل ذلك من ملح العلم لا من صلبه. والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة لا على قصد طلب تواتره.
أما لو كان على قصد طلب التواتر هذا مقصد شرعي، أن يرقى الحديث من الآحاد إلى التواتر. أما لا، أتيت بحديث هو في بعض طبقاته 200 راوي، لكن في باقي الرواة كل آحاد، لا يرقى إلى التواتر، إذا معناه هذه الكثرة في الرواة لا تفيد. نعم.
بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى، وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم.
كما أن الآن بعض الشباب الآن يتعنى في تحصيل الإجازات من الشيوخ، نقول والله هذا الأمر جيد، لكن الأصل ليس هذا، الأصل هو العلم. يعني أنت الآن أن تسافر من مكان إلى مكان لتحصل إجازة وعندك إجازات كثيرة، يعني تسعى إلى تحصيل علو الإسناد في إجازات للتبرك من غير فائدة علمية، كل همه جمع الإجازات، جمع الأسانيد وما شابه ذلك، اشتغل عن الأصل وهو التعلم واكتفى بالإجازات. نعم.
فالاشتغال بهذا من الملح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو من نحو 200 طريق شك الراوي. قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال: فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر.
يعني ما مدح ذلك؟ طبعا هذه رؤية أخو، منام هذا.
هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا.
لا، لو فعل هذا المحدث وجمع هذه الطرق وضبطها شيء طيب إخواننا، لكن المشكلة أن يتعنى الإنسان دائما هذا المنهج من غير فائدة علمية، خصوصا للإنسان الذي ليس عنده مكنة في باقي العلوم. وهذا الأمر إن عم اشتغلوا ولا أنت الآن اشتغلوا عليه العلماء، واشتغلوا الآن عليه الفقهاء والمحدثون، فبالتالي الشغل به مرة ثانية أمر ضائع.
والرابع العلوم المأخوذة من الرؤية مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة.
البشائر والإنذارات تستفاد من الرؤى، أما الأحكام الشرعية لا تستفاد، التوجيهات الشرعية لا تؤخذ من الشريعة، وإنما هي بشائر وإنذارات وتوجيهات عامة للإنسان، تنبيهات. أما أن يبنى عليها حكم شرعي أو يبنى عليها موقف أو ما شابه ذلك، لا، ما بيصير. نعم.
فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحا، فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها،
وإنما يؤخذ ما يتلقى من الرؤيا ويعرض على قواعد العلم، فإن قبلها العلم قلنا بها، وإلا لا نقول بها. نعم.
كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا، فإنما قال فيها يحيى بن معين صحيح، ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة، فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام.
ونحن الآن في عصر يا أخواننا كثر فيه النائمون وكثرت المنامات، ما تسمع إلا منامات، فلان شاف منام وفلان شاف منام. نعم، طب إن شاء الله شوفونا شارب اليقظة، لكنه سبحانه يعتمد المنامات، وهذا منهج غلط يا أخواننا، إلى حد أننا صرنا نسمع منامات متناقضة كلها منسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا شاف الرسول بالرؤية وهذا شاف الرسول بالرؤية، وكل فريق يدعي منامات عنده مسلسلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا. والخامس المسائل التي يختلف فيها، فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي، إنما تعد من الملح كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه، ويقع كثير منها في سائر العلوم، وفي العربية منها كثير، كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر ومسألة اللهم.
إن هل إن هل يشتق الفعل من المصدر أم مصدر من الفعل؟ خلاف بين البصريين والكوفيين. طيب ماذا ينبني عليه؟ لا شيء. لذلك نقول هذه مسألة نظرية. نعم، كمان إعراب كلمة اللهم، إن هذه الميم قائمة مقام يا النداء أو ماذا، أيضا اختلف فيها العلماء.
ومسألة أشياء،
إنه أشياء شو وزنها، فعلاء لفعاء وكذا، بحث صرفي طويل هذا. طيب ماذا ينبني على ذلك؟ نحن نعرف إنه أشياء ممنوعة من الصرف وخلصنا.
ومسألة الأصل في لفظ الاسم، وإن انبنى البحث فيها على
مسألة الأصل، ما
كانوا على الحكاية
لا.
الأصل في لفظ
الأصل،
ومسألة الأصل في لفظ الاسم، وإن انبنى البحث فيها على أصول مضطردة، ولكنها لا فائدة تجنى.
لفظ الاسم هل أصله من السمو أم من الوسم؟
قولان في
هي هي.
أيوة أيوة. وإن انبنى البحث فيها على أصول مضطردة، ولكنها لا فائدة تجنى ثمرة للاختلاف فيها، فهي خارجة عن صلب العلم. والسادس الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية، وكثيرا ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم وفي بيان مقاماتهم، فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها، وهو في الحقيقة من الملح لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع.
يعني طبيعة إخوان الشعر أن كونه موزون وألفاظه منتقاة يكون فيه من العذوبة ما يقبل فيه المعنى. نعم، فيصير أدعى إلى قبول النفس لهذا المعنى بغض النظر عن كونه صحيح عقلا أو لا.
وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب، ولذلك اتخذه الوعاظ الديدنة وأدخلوه في أثناء وعظهم.
وهذا أمر حسن لكنه بمقدار. أما أن يخطب الإنسان خطبة يذكر فيها أبيات كثيرة وما شابه ذلك، هذا الأمر غير صحيح. نعم، كل ذلك إخواننا هذا من مثل ملح للطعام يضع بقدر. يعني جميل إنسان مثلا في أبيات جميلة وضحت الفكرة بشكل صحيح فذكرها، أمر طيب. أما أن يكون والله الخطبة كلها هكذا ولينال إعجاب الناس، هذا أمر خطير. وغالبا الذي يعني الذي يراعي جانب الشواهد الشعرية وكذا لا يستوفي الفكرة غالبا. نعم،
وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالاستشهاد بالمعنى، فإن كان شرعيا فمقبول وإلا فلا.
لا، طبعا هذا المطلوب في التفسير، يذكر الشاهد الجاهلي العربي لإيضاح معنى اللفظ، أما هنا لتثبيت المعنى. يعني المعنى شرعا ثابت، آتي أنا بأبيات لأؤكد المعنى في نفسك. هلا قد يكون المعنى صحيح والأبيات متفقة مع الشرع ما في إشكال، لكن الإشكال كانت مخالفة للشرع أحيانا. نعم.
والسابع الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح بناء على مجرد تحسين الظن لا زائد عليه.
حلو. إن الشيخ فلان بيساوي هيك، يعني كأنه حجة، هو عمليا مو حجة. نعم، لكن هذا الأمر لو سمعه الإنسان يعتمده كأنه حجة.
فإنه ربما تكون أعمالهم حجة حسب ما هو مذكور في كتاب الاجتهاد، فإذا أخذ ذلك بإطلاق في من يحسن الظن به فهو عندما يسلم من القوادح من هذا القسم لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اضطراد الصواب في عمله ولجواز تغيره، فإنما يؤخذ إن سلم هذا المأخذ. والثامن كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية.
العالم نفسه قد يعمل في موضع آخر عكس ذلك، فنقول العالم قدوة لنا ما دام موافقا للشريعة، وعمله إخواننا أيضا مقبول لكن من غير ادعاء العصمة، فلذلك يعني لابد من دخوله في قواعد الشريعة. ثم هذا العالم إما أن يكون مطبقا لأمر شرعي فالأصل فيه الحكم الشرعي في الفقه، وإما أن يكون مطبقا لمسألة اجتماعية ترجع إلى الخبرات الاجتماعية، فعمله نوع من أنواع الخبرة الاجتماعية، قد يكون صحيح قد يكون لا، لكن بكل أحوال يستفاد منه، خاصة عالم إخوان الكبير صاحب الخبرة صاحب الصلاح والتقوى صاحب الآن الولاية وما شابه ذلك، فعمله لا شك يستأنس به في إنارة الطريق. وكذلك الصحابة رضي الله عنه يعني غير معصومين، ولكن أفعالهم أيضا هو منارات لنا. نعم، لأنهم إيش أول شيء إذا حصل منهم مخالفة هذا شيء مبين بالشريعة، ثم أحوالهم مناهج لنا. نعم.
والثامن كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية، فإن الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله وأعربوا عن مقتضاه، وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، وهم إنما يكلمون به الجمهور، وهو وإن كان حقا ففي رتبته لا مطلقا.
يا سلام، يعني الآن العامة من الناس لا يخاطبون بكلام الأولياء الكبار لأنه لا يطيقونه، يعني أحيانا مغرب رسالة قشيرية كلام كما تسمعون، يعني كلام ربما نستغربه. نعم.
لأنه يصير في حق الأكثر من الحرج أو تكليف ما لا يطاق، بل ربما ذموا بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجه.
ذم أولئك الأولياء بإطلاق ذما مطلقا ما هو مذموم بقيد. شوف هون الدقة بقى، ذم الدنيا ذم المال مو دائما، فنقول ذاك الذم الذي قاله ناشئ من حال كان يعيش به لا من منشأ شرعي. نعم.
وفي حال دون حال.
نعم.
فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسدة بخلاف أخذه على الجملة، فليس على هذا من صلب العلم وإنما هو من ملحه ومستحسناته. والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتية في أحدها بقاعدة الآخر من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي، كما يحكى عن الفراء النحوي أنه قال.
الفراء النحوي يسأل عن مسألة فقهية فيجيب عن المسألة الفقهية من قاعدة نحوية. هلا هذا الأمر بيزبط مع أخواننا كذا، بس مو معناها هذا هو الدليل. ثم لو دققنا النظر أخواننا لوجدنا أن الفراء نحوي لكن جاهل بالفقه، يعني في الرأي لما بقول إنه هو إنسان نحوي كان بالفقه جاهل، الجواب لا، لكنه كان مبدعا ومبرزا كان في جانب النحو. نعم.
أنه قال من برع في علم واحد سهل عليه كل علم.
طبعا ليه؟ وذلك لأنه يستدل ببراعته في هذا العلم على أمكانياته العقلية، فلو اشتغل بأي علم برع به.
فقال له محمد بن الحسن القاضي، وكان حاضرا في مجلسه ذلك، وكان ابن خالة الفراء، فأنت قد برعت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك، ما تقول في من سهى في صلاته ثم سجد لسهوه فسهى في سجوده أيضا؟
سهى في سجود السهو ماذا يفعل؟
قال الفراء لا شيء عليه،
لا سهو عليه خلاص.
قال وكيف؟ قال لأن التصغير عندنا لا يصغر.
ما شاء الله. شوف الآن في النحو المصغر لا يصغر، فهذه أيضا صلاة فيها سهو وسهوت في سجود السهو، إذن لا سهو عليك. هو لو تنظر إخوان الآن تلاقي هي يعني من لطائف العلماء هي ومن نكت العلماء، لكن تعال دقيقة شوي المسألة، شو علاقة طيب هي؟ ما في علاقة. نعم.
فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له، لأنه بمنزلة تصغير التصغير، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة، والجبر لا يجبر، كما أن التصغير لا يصغر. فقال القاضي ما حسبت أن النساء يلدن مثلك.
سبحان الله.
فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف، إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر أحدهما بالآخر.
طيب أنا الآن عندما أدرس الفقه نعم، وأقرر هذه المسألة، بقول والدليل عليها أن المصغر عند النحو لا يصغر، لا أذكر هذا الدليل، إنه هذا من ملح العلم ومن لطائفه بين العلماء.
فلو جمعهما أصل واحد لم يكن من هذا الباب، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد. روي أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه، فقال له أبو يوسف هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك. فقال يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي.
يا إخواننا، هذه حادثة تدل على علاقة الرشيد مع العلماء لأنه كان واحدا منهم. نعم. والشيء الثاني إخواننا، لا نتصور أنه والله الرشيد كان قاعد دائما مجالسه، هذه حادثة. الرشيد كان يغزو سنة وكان يحج سنة، وكان يعني لم يكن الرشيد على حادثة دائما، وإنما هذا في بعض مجالسه وكان مع الخاصة. نعم.
فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة؟ فقال نحو أم فقه.
سبحان الله. السائل الكسائي وهو عالم بالنحو والمسؤول أبو يوسف. نعم.
قال بل فقه،
يعني باختصاصك بالفقه.
فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها؟ قال نعم. قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار؟
تمام. فتح أن، نعرف المثال إيش، إن دخلت الدار وهي سهلة.
وفتح أن قال إذا دخلت طلقت. قال أخطأت يا أبا يوسف.
سبحان الله. ليه؟ لأنه هذه المسألة أخوانا في الحقيقة هي من الفقه نعم، لكن أصلها من النحو، هذه أصلها من النحو، وهذا دليل أن الإمام الكسائي كان عالما بالنحو نعم، لكن أيضا عالما بالفقه. نعم.
فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب؟ قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق.
يعني صار تعليل، أنت طالق لأنك دخلت الدار.
وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق،
لأنه صار شرط. نعم.
قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائية.
شايفين إخوان علماء هكذا، فمجالسهم كانت مجالس طيبة. لكن هنا إخوان ننتبه، هل يحق لإنسان اليوم في عصرنا عالم باللغة جاهل بالشريعة أن يفتي؟ لا، بناء على هذه القصة اللي جيب لي مثل الكسائي مع التلاميذ عنده بالفقه، وجيب مثل الفراء مع التلاميذ عنده بالفقه تلاميذ. أما إنسان قرأ شوية نحو ولم يتقن الفقه ولا الشريعة، هذا لا يحق له أن يتكلم لا بالتفسير ولا بالفقه ولا في غيره من علوم الشريعة، لأنه أدرك فقط آلة من أدوات الفقه وهي اللغة وبقي جاهلا في باقي الأدوات. نعم.
فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين. فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما ورائها، إلى ما وراءها، حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويذر. فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحسانها ببادئ الرأي فيقطع فيها عمره، وليس وراءها ما يتخذه معتمدا في عمل ولا اعتقاد.
والحقيقة أن التلميذ أحيانا إخواننا إذا كان يعني يريد أن يغطي تقصيره يتمسك بهذه النوادر واللطائف ويذكرها في المجالس ليستحسنها الناس. نعم.
فيخيب في طلب العلم سعيه، والله الواقي. ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ أن أبا العباس بن البناء سئل فقيل له لما لم تعمل إن في هذان من قوله تعالى
إن هذان لساحران. نعم.
إن هذان لساحران.
طبعا إخوان في النحو هذه مسألة مشروحة كثيرا، أنه قالوا إن يعني بمعنى نعم، إن وهذان ألزمت الألف، يعني أقوال كثيرة في المسألة. نعم.
فقال في الجواب لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. فقال له السائل يا
إخوان الجواب لطيف، فيه يعني لفتة جميلة، لكن شوف الآن التلميذ ماذا يفعل؟ لكن الشيخ عم يعطيك فائدة لطيفة، نكتة علمية إن تأنس بها، مو هو الجواب الدقيق العلمي. نعم.
يا سيدي ما وجه الارتباط بين عمل إن وقول الكفار في النبيين؟ فقال له المجيب يا هذا إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم
أعطيتك وردة فجعلتها بين مطرقة والسندان. أو تناقش بالقواعد العلم، لك هي عبارة عن لفتة جميلة، لفتة لطيفة. نعم.
ثم تطلب منها ذلك الرونق أو كلاما هذا معناه، فهذا الجواب فيه ما ترى، وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وما بينه وبين ما هو من صلب العلم. والقسم الثالث
إخوانا الأكارم، ملخص الأمر أن هذه المسألة مما ينبغي علينا أن نتنبه له في تلقي العلم والتمييز بين أصوله وبين ملحه، هذا من جهة. ثم من جهة ثانية إخواننا، آراء الإمام الشاطبي جزاه الله تعالى عنا خيرا في هذا الباب يعني هي عبارة عن إضاءات جميلة لهذه الفكرة، وربما يخالف في بعض جزئياتها. نقف عند هذا الحد ونتمم البحث إن شاء الله في الدرس المقبل، والحمد لله رب العالمين.